الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سير أعلام المسلمين، مع سير أعلام الأمة، جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم في بعد الممات جمال الكتب والسير. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله كان إماما وعلما من أعلام المسلمين. الإمام ابن الجوزي، لعل بعضكم سمع بهذا الاسم ويتداوله الخطباء والوعاظ، يقولون الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وكثير من الناس ربما لا يفرق بين ابن الجوزي أبي الفرج ابن الجوزي وبين ابن القيم الجوزية. فابن القيم الجوزية جاء بعد أبي الفرج ابن الجوزي، وأبو الفرج ابن الجوزي في الزمان سبق الإمام ابن القيم رحم الله الجميع. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي اسمه جمال الدين، وكنيته أبو الفرج، اسمه جمال الدين عبد الرحمن ابن علي ابن محمد البكري البغدادي الحنبلي، فهو ينتسب لأبي بكر الصديق، يعني هو في نسبه من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فنسبه ينتهي إلى أبي بكر الصديق، فنهاية نسبه هو قرشي تيمي بكري بغدادي حنبلي رحمه الله تعالى. وسمي الجوزي وينسب ابن الجوزي نسبة إلى جوزة، وجوزة بمدينة واسط في بغداد، كان فيها دار جعفر، وهو من أجداد ابن الجوزي. جعفر اللي هو الجد التاسع للإمام ابن الجوزي، كان له دار في منطقة يقال لها جوزة، فالعائلة بعد ذلك كان يقال عنها الجوزي. فالإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله سمي ابن الجوزي لأجل هذا، لجوزة، لمكان يقال عنه جوزة بواسط في دار جعفر، ألا وهو جد الإمام ابن الجوزي التاسع، فيقال ابن الجوزي. ولد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في السنة العاشرة بعد المئة الخامسة، في السنة العاشرة بعد المئة الخامسة 510، وأبوه توفي وعمر الإمام ابن الجوزي 3 سنوات، فتوفي أبوه وله من العمر 3 سنوات، فانصرفت أم الإمام ابن الجوزي إليه فربته، وكذلك عمته، وأعظم من ربى عمته واعتنت به عمته. لما ترعرع حملته عمته إلى الحافظ أبي الفضل ابن ناصر فرباه، حفظ القرآن الكريم وسمع من ابن ناصر، وأحب الوعظ من صغره، فكان سبحان الله وهو صغير يحفظ المواعظ وهو صبي صغير، ثم بعد ذلك يلقيها على الناس. ثم تفقه وتعلم الفقه على يد أبي بكر الدينوري الحنبلي وابن الفراء وغير هؤلاء. ابن الجوزي ليس كعادة العلماء، لم يرحل في طلب الحديث، يعني ما كان له رحلات في طلب الحديث، لكنه كان حافظا من الحفاظ في حفظ الحديث، يعني كان عنده آية في الحفظ، فحفظ مسند الإمام أحمد كاملا، وحفظ السنن الأربعة، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ماجه، حفظها كاملا، وحفظ الصحيحين البخاري ومسلم، يعني حفظ مسند الإمام أحمد كاملا، وحفظ الصحيحين، وحفظ السنن الأربعة، وحفظ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني رحمه الله، فحفظ كل هذه الكتب، حفظ كل هذه الكتب رحمة الله تعالى عليه، وتفنن في حفظها. وكان أيها الإخوة رحمه الله عنده شغف بالعلم، يحب التعلم، ويحب أن يجلس في مجالس العلم، مولع، بل كان صاحب هم عالية أيها الإخوة. قال: إنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، يعني أنا في مراحل ربما لا أطمح أو لا أصل إليها، لكن همتي أن أصل إليها، لكن أنا متيقن أني مش ممكن أصل، لكن همتي أن أصل إليها. فيتعلق بالأمور، بالأمور العالية. ولذلك كان يقول: فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا من نقص الهمة. قال: وأروم نهاية العمل بالعلم، فيريد العلم والعمل. قال: لا أعد همته تامة من كان محدثا وقد فاته الفقه، أو كان فقيها وقد فاته علم الحديث. قال: أنا لا أعد همته كاملة، لا أرضى بنقصان شيء من العلوم، ونقصان شيء من العلوم يدل على نقص في الهمة. سبحان الله، يقول اللي بيجمع الحديث وما بيجمع الفقه، قال هذا عنده نقص في الهمة. فلذلك أنا أروم، يعني أريد نهاية العمل بالعلم. قال: وأطمع، اسمع إلى همته، وأطمع إلى ورع بشر الحافي، وأطمع أن أصل إلى زهد معروف الكرخي، وأطالع التصانيف. سبحان الله، قال: أريد أن أكون محدثا وفقيها وورعا وزاهدا. ولا يشبع رحمه الله من مطالعة الكتب، يعني قالوا ونقلوا عنه أنه قال: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد أو أكثر وأنا بعد في مرحلة الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم. طالع وهو في مرحلة الطلب، وهو طالب علم، 20,000 مجلد يا أخواني، 20,000 مجلد كان قد طالع وهو بعد في مرحلة الطلب. هذا يدل على علو همته، وكان يستغل زمانه، وهذا يدل على عقله أيها الإخوة، يعني يقرأ، يطالع، يحفظ، يستغل وقته. كان يقول: لما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب أن ينتهز بفعل الخيرات، كرهت ذلك وبقيت مهتما بين أمرين. يعني أنا اهتممت في أمرين، من أن الناس يأتون إلي، فأنا، هو يقول، بين أمرين: إما أن أنكر عليهم لأنهم بضيعوا وقتي، بضيعوا زماني، فتقع الوحشة بيني وبينهم وسأقطع المألوف بالنسبة لهم. قال: وإما أن أتقبل هؤلاء الذين يجالسوني وأضيع الزمان. فأنا صرت أدافع لقاء الناس جهدي، يعني ما أحب أن ألتقي مع الناس وأن أكثر مجالستهم، لأني إن أنكرت عليهم قلت لهم يعني اسمحوا لي أنا ما أجالسكم، لا أجالسكم، يعني غضبوا مني وحصلت الوحشة بيني وبينهم، وأنا لا أريد ذلك. وإن والله تركتهم ضاع الزمان. اسمعوا ماذا كان يفعل لحسن استغلاله لوقته. أناس ما عندهم شيء إلا يضيعوا الأوقات، وبيجوا يجلسوا مع الإمام ابن الجوزي، ماذا يفعلوا معهم؟ وهكذا بعض الناس ما عنده وقت، فيجلس مع أناس أصحاب همم وقتهم غالي، يحاولون أن يضيعوا أوقاتهم. والشعار ما نقول، ما كان يقول أبو هريرة: إذا رأى أحد الثقلاء أمثال هؤلاء الثقلاء كان يقول: اللهم اغفر له وأرحنا منه، اللهم اغفر له وأرحنا منه، يعني ريحنا منه، أرحنا من شره واغفر له. فكان إمام الجوزي يغتم لهذا، عرف قدر الزمان، الناس يجلسون معه ما عندهم أوقات، بده يضيعوا أوقات مع الإمام. قال: إذا أنا أنكرت عليهم حصلت الوحشة بيني وبينهم، وإذا أنا غلبت وقصرت في الكلام، قال، ضاع الزمان. قال: فأعددت جهدي أن أجلس معهم وأن أستغل ذاك الوقت في قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر. يقول: وأنا أجلس معهم حتى هذا الوقت ما يضيع، أقطع الأوراق التي سأكتب عليها، أبري الأقلام، هم جالسين معي، لكن هذا الوقت حتى ما يضيع سدى، أنا ما أحتاج إلى بري الأقلام حتى أكتب، وأريد أن أحزم الدفاتر، يعني ما أكتبه وأصنفه وألفه، فحتى ما يضيع وقتي أنا بنشغل، وهم يجلسون معي بنشغل بري الأقلام، بحدثوني، بكلموني وأكلمهم، وكذلك أشغل بتقطيع الأوراق. قال: فإن هذه الأشياء لا بد منها، ولا تحتاج إلى فكر، ولا تحتاج إلى حضور القلب. قال: فأرصدت ذلك لأوقات زيارة الناس لئلا يضيع شيء من وقتي. وهذا يدل على علو همته. يعني بعض الناس أيها الإخوة، الوقت عنده ما إله أي قيمة، للأسف الوقت ما إله أي قيمة، بسهر ليالي، بجلس ساعات لو قلت هاي الساعات اللي جلستها ماذا فعلت لدينك أو دنياك؟ ولا شيء ولا شيء. فالأوقات أيها الإخوة غالية، لكن سبحان الله قل من يعرف فضل الوقت وشرف الزمان والمكان. وطبعا الإمام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله له كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء، اسمه قيمة الزمن عند العلماء، ذكر خبر ابن الجوزي وذكر أخبار العلماء السابقين في أنهم ما كانوا يضيعوا لحظة من لحظات حياتهم. قيمة الزمن عند العلماء، كان بعضهم يقول بين فت الخبز واستفافه قراءة 50,000 آية، 50 آية بين فت الخبز واستفافه قراءة 50 آية، يعني بين أني أفت الخبز وبين أن أكله خلال هذه المرحلة الفت هذا ما بضيع عني، هذا بستغله في قراءة القرآن فيقرأ 50 آية. كان ابن أبي حاتم إذا دخل الخلاء أمر ابنه أن يقرأ عليه وهو خارج الخلاء حتى ما يضيع وقته وهو في داخل الخلاء، هو جوا الحمام الخلاء وابنه في الخارج، ابنه بتكلم بالذكر كما يريد، فيقرأ عليه حتى ما يضيع وقت الخلاء اللي هو الوقت اليسير هذا في قضاء الحاجة ما يضيع عليه. يعني استغلال الأوقات لأبعد درجة أيها الإخوة. وانت بتقول سبحان الله كم من أناس يضيعون أوقاتهم اليوم، تطلع في الباص من عمان للزرقاء مسلمين الجالسين في الباص، شوف الآن عندك 40 دقيقة نصف ساعة بأي شيء ينشغلون، 50 راكب إيش منشغلوا؟ قل لي الآن، يا بفتح الوسواس أبو بصير يوسوس والعياذ بالله، أو خلص ساكت هكذا. يا أخي سبح اذكر الله، يا رجل افتح مصحف اقرأ قرآن، اقرأ قرآن اذكر يا أخي، قل الحمد لله 100 مرة، ما عندك نص ساعة عندك 40 دقيقة، يعني وقت هذا بيمشي بحياتك، هذا وقت بيمضي، ليش أنت ما تستغل؟ والوقت يمضي، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. فالإمام ابن الجوزي كان يستغل زمانه وكان صاحب همة عالية، لما كان يطلب العلم يقول وكنت صبورا قنوعا يرضى بالقليل، ويطلب أيها الإخوة يطلب معالي الأمور، فكان يلقى من أجل ذلك الشدائد. قال كنت ربما أخرج إلى طلب العلم ومعي أرغفة يابسة لا تؤكل إلا مع الماء. سبحان الله، معه أرغفة يابسة، ما عنده طعام غير هذا، أرغفة يابسة. قال وأنا أمشي أحصل العلم، فأظل أقرأ وأحفظ. قال فآتي إلى نهر عيسى في العراق، نهر، قال فأغمس فيه تلك الأرغفة اليابسة وأكلها وأسد رمقي وجوعي، يعني لا مناسف ولا كبسة ولا كذا، بس يغمس الرغيف اليابس في النهر ويأكل منه، خلاص أنت سددت رمقي وسددت جوعي، وينتقل من شيخ إلى شيخ يتعلم عنده. ولذلك هذه من كلماته، يقول ما ابتلي الإنسان قط أعظم ببلاء أعظم من علو الهمة، فإذا علت همته اختار المعالي. الإنسان عالي الهمة يختار المعالي، وهذا من الابتلاء، لأنه لأنه يريد أعظم الأشياء دائما وأعلى الأشياء دائما. صاحب الهمة العالية يريد أعلى الأمور وأحسن الأمور ويرضى بالدون من كان دنيا، وهذه كلماته كذلك. قال يدل على عقل الرجل علو همته ويرضى بالدون من كان دنيا، ويرضى بالدون من كان دنيا. ومع ذلك الأخوة من العلم الذي عنده كان صاحب عبادة، كان يختم القرآن كل أسبوع، كل أسبوع له ختمة، يختم القرآن كل أسبوع مرة رحمه الله، وكان متعلقا بالله كثير الرجاء والخوف منه. كان يبدأ مواعظه ويقول إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني النار، فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك، يعني أنا كنت أدافع عن دينك، كنت يا رب أعظ الناس، كنت أذكر الناس. فقال إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، لا تعذب لسانا يخبر عنك. ولذلك هو من أحسن من ذكر بالله، من أحسن من وعظ رحمه الله، يسمى بواعظ الإسلام، الإمام ابن الجوزي رحمه الله، عرف بأنه صاحب وعظ، وجمعت له أيها الإخوة آلات في الوعظ لم يسبق إليها. فلذلك كان يقول الذهبي في ترجمته: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام جمال الدين كان ذا حظ وصيب بعيد في الوعظ، يحضر مجالسه الملوك والأمراء والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة الكبراء، وما علمت أن أحدا صنف ما صنف هذا الرجل. يعني حتى في الوعظ له أيها الإخوة شيء يسلب الألباب ويسلب العقول، يعني واعظ من أنفس الوعاظ في تاريخ هذه الأمة. فلذلك اسمع إلى خبر هو يحدث به، يحدث به، كان يرتجل طبعا في الكلام، ما يقرأ عن كتاب، ربما يقرأ الواحد من الطلاب الآية فيتكلم فيها ساعات، ربما يقول قرأت عندي في المجلس 15 آية فآتي على كل آية بخطبة تناسبها بكل حال. يقول هو في بعض مجالسه الوعظية عن بعض هذه المجالس الوعظية، قال: وقد سألني بعض أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة، قال: فوعدتهم ليلة الجمعة 16 من ربيع الأول، يعني مكان في الحربية في بغداد يجتمع الناس لأعظهم لألقي عليهم موعظة. قال: فانقلبت بغداد، انقلبت بغداد. قال: وعبر أهلها عبورا، اجتمع الناس من كل مكان. قال: فدخلت، هو من واسط، قال: فدخلت إلى باب البصرة، قال: فتلقاني أهلها بالشموع، وصحبني بها خلق عظيم كثير. لما خرجت إلى الحربية قال: وجدت أهلها قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها. قال: فحذرت، يعني عدد تلك الشموع الأضوية اللي استقبلوني بها 1000 شمعة، 1000 ضوء في الليل، موعظة ليلية. قال: فما رأيت، بدكم تصلوا يا إخواننا، لو تصلوا في الخارج الله يجزيكم خير حتى ما نزعجكم، ولا الله يبارك فيكم، لو تصلوا هنا الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. قال: فرأيت الشموع حرزتها أو أحرزتها قرابة 1000 شمعة. قال: وخرج أهل المحال الرجال والنساء والصبيان ينظرون على الشرفات يجتمعوا لموعظة، لا تقول لي العريفي ولا عائض القرني ولا آلاف، اجتمعوا على الشرفات. قال: دخلت الحربية وقد امتلأت الشوارع. قال: فحذرت من كان في ذاك المكان وسألت الذين حضروا تلك الموعظة، فقالوا إنهم قرابة 300,000، 300,000 اجتمعوا لحضور موعظة ابن الجوزي. طبعا ليس جميعا يبلغهم الصوت، 300,000 يجتمعوا لحضور موعظته، مش الجميع يبلغه الصوت، لكن حضروا هكذا اجتماع للناس، من بلغه بلغه. كان أيها الإخوة إذا حقيقة وعظ أبكى القلوب، إذا وعظ أبكى القلوب، وكان قد اهتدى على يده أيها الإخوة الآلاف. هو الذي يحدث أو سبطه يحدث، قال: اهتدى على يد جدي أكثر من 100,000 تابوا إلى الله ورجعوا. قال: وأسلم على يده أكثر من 20,000 أسلموا ودخلوا في دين الله عياد الإمام ابن الجوزي، أكثر من 20,000 من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم أسلموا ودخلوا في الدين، وتاب على يدي أكثر من 100,000. يعني انظر كم هذه الموعظة مؤثرة، لما يعظ فقال ربما كان بعض الناس يأتيه ويبكي ويعلن التوبة والندم والبكاء، ويسلك أيها الإخوة في وعظه أسلوبا رقيقا. فمثلا يعظ موعظة عن الموت فيقول: لو صيح بك الليلة أجب الداعي، أما كنت نادما على ما قدمت وباكيا على ما فرطت، فالله الله عباد الله استعدوا للموت، فكأنه نزل بكم فأرمل النسوان وأيتم الولدان وفرق الإخوان، فوالله يا أيها الإنسان لو لم يكن ماء ولا ظلال ولا جواب ولا سؤال، ولا نعيم ولا ثواب، ولا جحيم ولا عقاب، لكان في الموت وسكرته، والقبر وظلمته، واللحد وضغطته، ما يمنع العاقل اللبيب عن كسب الخطايا والذنوب. كيف ومن وراء ذلك هول مهول، وشرح يطول من الصور ونفخته، والنشور وروعته، والصراط ودقته، ومساءلة الله تعالى للعبد وتوبيخه. فما يكون جوابك أيها المغرور إذا وقفت بين يدي العالم الغفور، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأظهر لك قبائحك، ونشر لك فضائحك، واستشهد عليك جوارحك، فإن عفا عنك فأنت من الفائزين، وإن طالبك بما قدمت يداك فأنت من الخاسرين. عفى الله عنا أجمعين، وغفر لنا ذنوبنا، فهو خير الغافرين. يتحدث أيها الإخوة عن موعظة عن مشاهد يوم القيامة، يقول إخواني، وهذا في مواعظ ابن الجوزي، يقول إخواني تفكروا في الحشر والمعاد، تذكروا حين تقوم الأشهاد، إن في القيامة لحسرات، وإن في الحشر لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن عند الميزان لعبرات، وإن الظلم يومئذ لظلمات، والكتب تحوي حتى النظرات، وإن الحسرة العظمى عند السيئات، فريق في الجنة يرتقون الدرجات، وفريق في السعير يهبطون الدركات، وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، وتقول رب ارجعون فيقال فات. هكذا عن يوم القيامة يحذر من الدنيا، يقول الدنيا سموم قاتلة، والنفس عن مكائدها غافلة، كم من نظرة تحلو في العاجلة، ومرارتها لا تطاق في العاقبة الآجلة. يا ابن آدم، قلبك قلب ضعيف، ورأيك في إطلاق الطرف رأي مخيف، عينك مطلوقة، ولسانك يجني الآثام، وجسدك يتعب في كسب الحطام، كم من نظرة محتقرة زلت بها الأقدام. وهكذا أيها الإخوة في مجالس عظيمة يشوق الناس، يرغبهم. قال الشيخ صديق حسن خان، قال وحاصل الأمر، يعني في الإمام ابن الجوزي، أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير، قال ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع، يتذكر بها الغافل، ويتعلم منها الجاهل، ويتوب فيها المذنبون، ويسلم فيها المشركون، ويتسنن فيها المبتدعون. فمجالس الإمام ابن الجوزي كانت مجالس وعظ وتذكير، وله كتاب اسمه القصاص والمذكرين، كتاب القصاص والمذكرين، وله كتاب اسمه المدهش، وله كتاب المنتظم، وله بستان الواعظين، وغير ذلك من الكتب الوعظية العظيمة التي فعلا لا يستغني عنها واعظ. فإذا أردت يا أخي أن ترقق قلبك وأن تقرأ المواعظ التي فعلا تدمي القلوب، اقرأ مواعظ الإمام ابن الجوزي، لا سيما ما كتبه في كتابه التبصرة. في كتاب الإمام ابن الجوزي اسمه التبصرة، هذا من أنفس كتبه في الوعظ. يعني إذا بدك تقرأ شيء فعلا حقيقة يؤثر بك من المواعظ، ولا يستغني عن هذا الكتاب واعظ، كتاب التبصرة للإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. وكان هذا يمليه رحمه الله من حفظه، يعني كان يعظ الناس ولا يقرأ من ورقة، لا، من حفظه ويكتب بعد ذلك. وكان شعاره رحمه الله أنه كان يقول، قال رأيت، في معنى كلامه، أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة. نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة. يعني كم اهتدى على يديه؟ 100,000 تاب على يدي ابن الجوزي، 100,000، وأسلم 20,000. لكن الآن أين ذهب هؤلاء؟ ماتوا. لكن التصانيف التي صنفها، الكتب التي ألفها، ما زالت موجودة إلى الآن. فالدعوة التي هي دعوة بالمشافهة تنفع الحاضرين، فهي أكثر أثرا، ولكن الدعوة الكتابية أطول أمدا، الدعوة الكلامية أكثر أثرا، والدعوة الكتابية أطول أمدا. يعني الإمام ابن القيم أثر على أهل زمانه، كتبه الآن ينتفع بها من جاء بعده، فمن صنف انتفع به من جاء بعده، لكن من وعظ وذكر ونفع الناس بعلمه انتفع به أهل زمانه. ولذلك من أكثر العلماء تصنيفا وتأليفا الإمام ابن الجوزي، نأتي على بعض مصنفاته، وتعرض كذلك لمحنة من المحن. الإمام ابن الجوزي امتحن، تعرض لمحنة من المحن، نتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.